الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 83 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام, هو الدرس 41 من كتاب البيوع والأول من كتاب اللقطة أو من باب اللقطة. واللقطة فيها 4 لغات: لقاطة ولقطة ولقطة ولقط, قالها ابن مالك ونظمها لقاطة ولقطة ولقطة ولقط لاقط قد لقطه. وشرعا ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها أدلة البر والإحسان, ومنها قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهكذا السنة أحاديث الباب والإجماع قائم على مشروعيتها. فإن وجدها في موضع مملوك فهي لمالك ذلك الموضع, لأن يده ثابتة على الموضع وعلى ما فيه. إلا إن قال مالك: الموضع ليست بملك لي. وإن وجدها في موضع مباح فلا يخلو, إما أن يكون حيوانا أو غير حيوان. فإن كان غير حيوان نظرت, فإن كانت يسيرة بحيث يعلم أن صاحبها لو علم أنها ضاعت منه لم يطلبها, كزبيبة أو تمرة وما أشبههما, لم يجب تعريفها, وله أن ينتفع بها في الحال. لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة مطروحة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. متفق عليه. قال ابن كثير في إرشاد الفقيه: فيه دلالة على جواز التقاط المحقرات وتملكها من غير تعريف, لأنه إنما علل بكونها من الصدقة. وروى جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وفيه المغيرة بن زياد مختلف في توثيقه. وروي أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يعرف زبيبة فقال: إن من الورع ما يمقته الله. وإن كانت اللقطة كثيرة بحيث يطلبها من ضاعت منه كالذهب والفضة والثياب والجواهر وغيرها, فإن وجدها في غير الحرم جاز التقاطها للتملك, لا يتملكها إلا بعد أن يعرفها حولا. وأيهما الأفضل, أن يتركها أم يأخذها؟ قال في المغني: الأفضل ترك الالتقاط. وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر, وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خثيم وعطاء, ومر شريح بدرهم فلم يعرض له. واختار أبو الخطاب أنه إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها, فالأفضل أخذها. وهذا قول الشافعي. وحكي عنه قول آخر أنه يجب أخذها, لقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله. وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة, وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة. وقال مالك: إن كان شيئا له بال يأخذه أحب إلي ويعرفه, لأن في ذلك حفظ مال المسلم عليه, فكان أولى من تضييعه وتخليصه من الغرق. ولنا قول ابن عمر وابن عباس ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة. ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضيع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم كولاية مال اليتيم وتخليل الخمر وما ذكروه يبطل بالضوال، فإنه لا يجوز أخذها مع ما ذكروه، وكذلك ولاية مال اليتيم. ملخص هذه المسألة أن الرجل إذا وجد لقطة هل يجوز له أن يأخذها أم لا يجوز؟ فذهب الإمام أحمد في جمع من الحنابلة إلى أنه لا يجوز أن يأخذها، وذهب الشافعي وغيره إلى أنه يجب عليه أن يأخذها، وذهب بعضهم إلى التفصيل، قالوا إن كانت في مضيعة ويخشى عليها الهلكة فيأخذها محافظة على مال المسلم، وإن كانت في غير مضيعة ويخشى على نفسه من أخذها فعند ذلك لا يأخذها، والأحسن عدم الأخذ إلا إذا خشي عليها الضياع، لأن الأخذ لها يعرض الإنسان إلى تحمل أمانة، وقد ضعفت الأمانة في قلوب كثير من الناس، فربما يذهب للاستمتاع بها من أول ما يحصلها. والصحيح أنه لا يجوز التملك لها وكذلك الاستمتاع بها إلا بعد أن يعرفها حولا، هذا إذا كانت في غير لقطة الحرم، أما لقطة الحرم فلا تجوز مطلقا بل تعرف الدهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وقال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، وقال لقطة الحرم حرق النار، كل هذا يدل على أنها تعرف الدهر. وذكروا في تعريفها أنها تعرف صباحا ومساء في اليوم مرتين، وقال بعضهم هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك يعرف في اليوم مرة ثم في الأسبوع مرة ثم في الشهر مرة إلى أن ينتهي الحول. وكيف يعرف؟ هل يقول وجدت مبلغا من المال وقدره كذا وكذا؟ لا، وإنما يقول وجدت ذهبا أو وجدت فضة أو وجدت مالا، فمن ضيعه فليأتي بأوصافه وليأخذه. وهل يشترط أن يأتي بجميع أوصافه؟ قالوا لا يلزم، إنما يلزم أن يأتي بوصف العفاص والوكاء الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العدد فقد يختلف الناس فيه. وإذا ادعاها رجلان أحدهما له بينة والآخر ليس له بينة تدفع لمن له بينة، وإن ادعاها رجل وأتى بأوصافها ثم تملكها وجاء آخر يطالبها ليس له فيها شيء لأنها قد خرجت من عهدة اللاقط. واختلفوا في مقدار ما يعرف، فذهب بعضهم إلى ربع الدينار وهو ما تقطع فيه يد السارق، ومقداره جرام من الذهب أو ما يقوم مقامه، وذهب بعضهم إلى أن الشرع لم يأتي بمقدارها، فما كان ذا بال عند الناس فإنه يعرف. قد سئل الشيخ بن عثيمين فيما أذكر على المئة السعودي فأخبر أنها لا تعرف أو ما فيما هو من شأنها، واستدلوا بعدم تعريف ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأكل التمرة إلا أنه خشي أن تكون من الصدقة. واختلفوا في مسألة التعريف، هل يعرفها سنة أم ثلاث سنوات، لما جاء في حديث يعني أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ثلاثا، والصحيح أن ما في هذا الحديث معل من طريق سلم بن كهيل تشكك فيها، وقيل بأن تعريف الثلاث على الورع وأما ما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وهو الأكثر على أنه يعرفها سنة. ثم اختلفوا أيضا في هذه المسألة أن الملتقط يختلف حكمه، قال في المغني في قدر التعريف: وذلك سنة روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وبه قال ابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن عمر رواية أخرى أنه يعرفها 3 أشهر وعنه 3 أعوام، لأن أبي بن كعب روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بتعريف 100 دينار 3 أعوام، وقال أبو أيوب الهاشمي ما دون 50 درهما يعرفها 3 أيام إلى 7 أيام، وقال الحسن بن صالح ما دون 10 دراهم يعرفها 3 أيام، وقال الثوري في الدرهم يعرفها 4 أيام، وقال إسحاق ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها، وروى أبو إسحاق الجوزجاني بإسناده عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التقط درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه 3 أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفها 7 أيام. هذا الحديث لا أظنه يثبت ويخالف ما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد. قال في المغني: ولنا حديث زيد بن خالد الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعام واحد، ولأن السنة لا تتأخر عن ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل، ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد من الحر والبرد والاعتدال، فصلحت قدرا كمدة أجل العنين. وأما حديث أبي فقد قال الراوي: لا أدري 3 أعوام أو عام واحد. وحديث زيد وأبي أصح منه وأولى. نعم، قال أبو داود: شك الراوي في ذلك. وحديث يعلى لم يقل به قائل على وجهه. قال وحديث زيد وأبي أصح منه وأولى. إذا ثبت هذا فإنه يجب أن تكون هذه السنة تلي الالتقاط ويكون متوليها في نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها حين سئل عنها، والأمر يقتضي الفور، وله أن يعرفها بنفسه أو يوكل من يقوم بتعريفها، ويكون مكان التعريف الأسواق وأبواب المساجد وأدبار الصلوات ونحو ذلك من المجامع. هذا فيما كانت من لقطة النقود، أما إذا كانت لقطة الإبل فلا يجوز أن يأخذها بحال، سواء ضاعت في بادية أو في مدينة لما يأتي في الحديث. وأما لقطة الغنم فله فيها 3 حالات: إما أن يأكلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب، وإما أن يبيعها فإذا جاء صاحبها أعطاه ثمنها، وإما أن يجعلها في غنمه. وألحق بها العلماء ما كان في شأنها، وألحقوا بالإبل ما كان في شأنه كالفرس والثور ونحو ذلك. وقد تقدم معنا ما يتعلق بلقطة الحرم، وأنها لا تحل إلا لمنشد، والمنشد هو المعرف، يقال: أنشدت الضالة إنشادا، فأنا منشد إذا عرفتها. فأما الطالب لها فيقال له الناشد، يقال: من الطلب نشدت الضالة وانشدها نشدانا إذا طلبتها فأنا ناشد. أفاده العمراني في البيان. قال: ومنه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: أيها الناشد، غيرك الواجد. وإذا كان المنشد هو المعرف كان معناه أنها لا تحل إلا للمعرف لها إذا لم يجد صاحبها. والمذهب الأول لقوله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، وما وصفه الله تعالى بالأمن لا يجوز أن يضيع فيه مال الغير. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لقطة الحاج، خرجه مسلم وأبو داود. وعموم الخبر يقتضي لا تحل لقطة الحاج بمكة ولا بغيرها، فأجمع المسلمون على أنها تحل بغير مكة، وبقي الحرم على ظاهر الخبر. قال عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن اللقطة التي لا مقدار لها لا يلزم تعريفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأكلها وإنما ترك أكلها خشية أن تكون من الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أن يأكل الصدقة. وفي هذا دليل على تحريم الصدقة سواء كانت صدقة التطوع أو صدقة الفريضة على آل بني هاشم. قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فيه جواز أكل ما يقع في الطريق بعد إزالة ما فيه من أذى مع التسميع، ولا يتركها للشيطان، وفيه الحرص على المال المحترم. وفيه جواز قال قول لولا ولو، وإنما المنهي عنه إذا كان على قبيل التسخط. وفيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، رد على الصوفية ومن يزعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يأكل ما سقط في الأرض، بخلاف ما عليه كثير من الملوك ومن إليهم، والله المستعان. قال وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال يعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالت الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالت الإبل؟ قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وهذا الحديث ساقه المصنف لبيان أحكام الإنشاد ونحوه. وفي بابه حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، إلا أن فيه من المخالفات ما زادها سلم بن كهيل من أنه يعرفها 3 سنوات، وقد تقدم القول بشذوذها وعلى ثبوتها إلى يعني هذا من باب الورع، وإلا لا يلزم غير السنة. وفيه أن من أخذ اللقطة ولم يعرفها فهو آثم، لأنه تملك مال الغير بغير وجه شرعي، ولأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل مبهم ولا يضر الإبهام في المتن، وفيه ورع الصحابة رضي الله عليهم حيث أنهم يسألون عن أمور دينهم، فسأله عن اللقطة أي التي تلتقط من الأرض غير المحرزة، فقال اعرف عفاصها ووكاءها. طعن بعضهم في هذه العبارة وذهب الحافظ إلى ثبوتها. اعرف عفاصها ووكاءها أي الموطن التي توضع فيه والرباط الذي تربط به. وهل يلزم أن يكتب هذا الأمر حتى لا ينساه؟ ذهب بعضهم إلى كتابتها لأن الإنسان قد ينسى، وإذا قدر أنه مات قبل أن ترد اللقطة وقبل أن ينتهي العام فيجب على ورثته أن يعرفوها وأن لا يتملكوها إلا بعد مرور العام. ثم عرفها سنة أي حولا كاملا، وقد تقدم الكلام وأنها تعرف في أبواب المساجد والأسواق ومجمعات الناس وفي المكان الذي ضاعت فيه. فإن جاء صاحبها أي مالكها وإلا فشأنك بها أي استمتع بها بيعا وشراء ورهنا وهبة. فلو قدر أن مالكها جاء بعد أن وهبها ليس له شيء، فقد خرجت من تصرف الإنسان. قال فضالت الغنم، يعني لما سأله عن ضالة المال سأله عن ضالة الغنم وهي المعز والضأن، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. استدل بهذا على جواز تملكها من حين أخذها، وعلى جواز أكلها، وعلى جواز بيعها، لقوله هي لك أو لأخيك إن وجدته تردها عليه، أو للذئب يأكلها. واستدل بعضهم بهذا على أنه إذا أكلها أو باعها لا يضمن ثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنها للذئب، والذئب إذا أكلها لا يضمن. قال فضالة الإبل، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وعليه بواب البخاري باب الغضب في العلم أو الغضب في الفتية، قال ما لك ولها، أي اتركها وشأنها، معها سقاؤها يعني تشرب من حيث لقيت الماء، وحذاؤها يعني أنها تمشي وتدافع عن نفسها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. وهذا فيه وعيد عظيم على من آوى ضالة أي لقطة ولم يعرفها فهو ضال مخطئ مرتكب للحرام مضيع لأموال الناس بغير وجه حق، فإذا عرفها سلم من هذا الوعيد. وهل هذا الحديث على عمومه؟ هذا الحديث يعني يستثنى نعم على عمومه حتى في ضالة الحرم، لأنه يلزمها التعريف دهرة، ويكون تعريفها بإرسالها مع الحجاج وغيرهم، والآن من وجدها يذهب بها إلى أماكن الأمانات، فهذا أرفع، لأنهم قد اختلفوا هل يجوز أو يجب على الإمام أن يتخذ مكانا للضوال. نعم، فقد اتخذ في الحرم أماكن للضوال، سواء وجدت جوازا أو وجدت مالا أو وجدت جوالا أو شيء، اذهب وضعه في أماكن الضوال، ومن شاء أن يأخذه أخذه ممن أتى ببينته، والناس مؤمنون في هذا الباب. قال وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، رواه أحمد الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان، والحديث صحيح في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى. قوله من وجد لقطة أي ضالة، ومن وجد لقطة تجري فيها أحكام اللقطة ليست اللقطة اليسيرة، فهذا مخصص بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة على الفراش قال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، وهكذا بحديث أنس المتقدم. فليشهد ذوي عدل أي عليها حتى لا تطمع نفسه في أخذها، وحتى إذا قدر عليه بشيء شهد هؤلاء بثبوتها. وهل هذا الإشهاد للوجوب؟ الجمهور على أنه للاستحباب، وذهب بعضهم على أنه للوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه للاستحباب. وليحفظ عفاصها ووكاءها أي يحفظ صفاتها، ثم لا يكتم بل يعرف في الأسواق والمجامع، ولا يغيب لا يعميها ولا يغيب صفاتها من أجل أن يتحيل في أخذها، بل يظهر أمرها، فإن جاء ربها أي صاحبها فهو أحق بها لأنها ماله، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. هذا دليل على التملك لها، لكن هذا الإطلاق في هذا الحديث يحمل على حديث زيد بن خالد الجهني رحمه الله ورضي عنه أنه يعرفها سنة. قال عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم على الوجه الذي تقدم. وهل هذا النهي عام في مكة وغيرها أم هو خاص بمكة؟ الذي يظهر أنه إذا التقطها أو وجدها في غير مكة فلها أحكام بقية اللقطات من حيث التعريف وجزاز التملك بعد العام، وأما إذا كانت في مكة فيلزمها أن ينشد عليها الدهر. قال وعن المقدام بن معدي أكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود، وهو حديث صحيح ساقه المصنف أيضا أن أحكام اللقطة تمضي أيضا في مال المعاهدين والذميين وتشملهم أحكام اللقطة من حيث إذا أخذوها أو أخذت أو ضاعت عنهم. قوله ألا من باب التنبيه في النداء، لا يحل ذو ناب من السباع. سيأتي في الأطعمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذو ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، واستثني من السباع الضبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد وفيه شاه، ولا الحمار الأهلي فيها أن الحمار الأهلي حرام وقد جاء تحريمه عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وعبد الله بن أبي أوفى وكذلك ابن عمر وأنس وأبي هريرة وسلم بن الأكوع، وأحاديثهم مخرجة في الصحيح. ولا اللقطة من مال معاهد، كما أنها لا تحل لقطة مال المسلم إلا بعد أن يعرفها حولا إلا أن يستغني عنها أي صاحبها. ويذكر في هذا الباب أحكام اللقيط وهو الطفل إذا وجد صغيرا، فإنه من الإحسان أن يؤخذ وأن يربى وأن يحسن إليه. قال الله عز وجل من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، إلا أنه لا ينسب إلى هذا اللاقط ولا يرث منه، وهو حر في قول جماهير العلماء إن لم يكن إجماعا، فلا يعامل معامل العبيد، ونفقته من مال بيت المسلمين، وإرثه إن لم يكن له ورثة لمال بيت المسلمين، وجنايته كذلك على بيت مال المسلمين إن لم يكن متعمدا كأن تكون عاقلة ونحو ذلك، وهو ليس بمحرم إلا إذا كان تحريمه برضاع ونحوه، وإذا جاء أحد يطالب به أعطي، فإن اختلف فيه أكثر من واحد حكم لمن له البينة أو جيء بالقافة. وذهب عمر رضي الله عنه أن ولاءه لمن وجده، لكن هذا سيكون على قياسا على ماذا؟ على العبد والرجل حر، لكن لم نرى من يذكر خلافا على عمر رضي الله عنه. هذه بعض أحكام هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.